الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة الثانية الخاصة من برنامج للبيوت أسرار، والتي تتحدث عن أنواع الوقايات التي حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وقوع الأمراض، خاصة الأمراض المنتشرة الآن ككورونا وغيرها. هنقول كذلك من أنواع الوقاية، الوقاية بالذكر. فلقد تكفل الله تعالى سبحانه وبحمده بحفظ عباده المتقين الصالحين مما يهمهم أو يحزنهم أو يمرضهم، فقال الله جل جلاله وهو يتولى الصالحين: بل تقفل الله تعالى لمن يذكروه ويتوكلون عليه أن يكفيهم شر ما أهمهم وما أحزنهم بل ويحفظهم. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في كل صباح ومساء، ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات لم يضره شيء. يا الله يا كريم، علموا أولادكم وعلموا زوجاتكم وحثوا أخواتكم وعلموا الناس أجمعين. لابد أن يتعود على أن ذكر الله عز وجل وقاية وحفظ من الآفات والهلكات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات لم يضره شيء. وقد صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما قال. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وفي نفس الرواية: إذا أصبح قال، أي قال ذلك أيضا، أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم وغيره. وكذلك علمنا صلى الله عليه وسلم أن نقول: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح، كم مرة؟ ثلاث مرات، تكفيك من كل شيء. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفاه الله عز وجل شر ما أهمه وشر ما أحزنه. طيب، إحنا لابد نتعلم هذه الأذكار، ولنعلم بأن الذكر إنما هو الحصن الحصين والوقاية من أذى الجن والشياطين، من الآفات، من الهلكات. ومع الذكر إذا قدر الله عز وجل أمرا نقول: ربنا سمعنا وأطعنا. فقد يكون الأمر على سبيل الابتلاء. تعال نقرأ كده في أوائل سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالإنسان يحافظ على نفسه بهذه الأذكار، وأذكار الصباح تقرأ ما بعد الفجر إلى شروق الشمس على الراجح، وتقرأ أذكار المساء ما بعد العصر إلى غروب الشمس في هذا التوقيت أذكار المساء. فينبغي أن نتعلم هذا وأن نعلم أبناءنا. ودي رسالة إلى أخواننا وأحبابنا الأكارم الأفاضل أهل الدعوة في المساجد، علموا الناس هذه الأذكار وبينوا فوائد الذكر في خطب الجمعة والدروس والمحاضرات، ولو أن تطبع هذه الأذكار في مطويات صغيرة وتوزع على الناس، أو يوزع كتاب حصن المسلم أو كتاب آخر مختصر النصيحة بتاع الشيخ محمد إسماعيل، أو أن هذه الأذكار تتحط على بنر وتوضع في المساجد في آخر المسجد ليتعلم الناس الأذكار الصباح والمساء خاصة، فهذا أمر حسن جدا بإذن الله تعالى، وهو نافع لك ونافع لإخوان. كذلك الوقاية بتعويذ الصبيان. قالت امرأة عمران لما وضعت مريم عليها السلام: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكم كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ومن ذلك أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، دخل وقت غروب الشمس والليل، فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. قلت: هذا الحديث قد غفل كثير جدا جدا من الناس عن الالتزام بهدي النبي، ولو فعلوا لوقاهم الله عز وجل شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار، خاصة إن وقت الليل وقت انتشار الشياطين، يخرج بالأولاد إلى الحدائق والمنتزهات ما قبيل المغرب بقليل، والأولاد يبدأوا بقى يجروا في قلب الحديقة ويطلعوا على المراجيح ويزحلقوا، وهذا وقت انتشار الشياطين، فقد يصاب هذا الولد بأذى. فينبغي من باب الوقاية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ناخد بالنا شوية ونقي الصبيان وأولادنا الصغار باللعب في هذا الوقت إلى أن تذهب فحمة الليل. كذلك الوقاية بصلاة الضحى. الوقاية بصلاة الضحى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: قال ربكم تبارك وتعالى: ابن آدم صل لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة، يعني يكفيك الله شر ما أهمك وشر ما أحزنك وشر الفتن وشر البلايا. طب الأربع ركعات دول إيه؟ اختلف بقى الفقهاء في المسألة دي، هل هم ركعتين الصبح السنة والفريضة، يعني اثنين فريضة واثنين سنة، ولا المقصود صلاة الضحى؟ لا، لو جمعت بين الاثنين كان خيرا عظيما جدا، كان خيرا عظيما جدا، والراجح على أنها صلاة الضحى. كذلك الوقاية بأكل العجوة. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من اصطبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. طب اللي مش لاقي العجوة ولا لاقي تمر المدينة، الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أفتى بأن فأي تمر إن شاء الله تعالى سيكون نافعا له، أي تمر سيكون نافعا له بإذن الله عز وجل. كذلك الوقاية بتجنب قضاء الحاجة في الطريق وفي الظل وفي الماء، والكلام ده بنقول قل ولكن ما زال موجود في الترع وموجود في القرى وموجود في الأماكن اللي فيها زراعة. أمرنا الإسلام بنظافة الطريق وأماكن التجمع، فأي مكان زي طريق أو ظل أو شجر الإسلام نهى أن الإنسان يقضي حاجته في هذا المكان، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبول والتبرز في الظل، فقد قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ونهانا الإسلام كذلك عن التبول أو التبرز في الماء الجاري أو الراكد صيانة له من الأنجاس والأقذار، فقد قال جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. وكذلك اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد أي موارد الماء، وقارعة الطريق، وكذلك الظلال يعني الأماكن الظل اللي بيقعد فيها الناس. يقول الدكتور سيد الجميلي هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة: ومن هنا يظهر طرف من حكمة الإسلام في النهي عن قضاء الحاجة في الماء والظلال. للإسلام نهى عن أن الإنسان يقضي حاجته في الماء أو في الظل، فبيقول: حيث المناخ الرطب الذي يلائم بويضة الإسكارس والبلهارسيا، وليكن معروفا، خلي بالك بقى، أن تليف الكبد وتليف الطحال والاستسقاء وسرطان المثانة وشلل وظائف الكبد الفسيولوجية، كل ذلك ناجم عن إصابة الإنسان بالبلهارسيا التي تعمل مخالفة آداب الشرع الإسلامي في قضاء الحاجة على انتشارها، ويحد من انتشارها إذا التزم الإنسان بآداب الإسلام. وما ينطق عن الهوى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أول من وضع أصول الطب الوقائي، بل أصول الحجر الصحي، ويأتي الأطباء من بعد كلام سيدنا صلى الله عليه وسلم فيثبتوا هذا في معاملهم وفي مختبراتهم. كذلك الوقاية بإكرام الشعر. غريب جدا أن عدت بشوف نماذج في المجتمع الآن، الشاب بيكتب على رأسه، روح للحلاق، وفي حد قريب مني أعرفه حلاق، يكتب على رأسه حرف ميم حرف نون، ودي كانت من الأشياء العجيبة، فبقول له: ما المقصود بهذا؟ قال لي: ده الحرف الأول من اسمه والحرف الثاني من اسم محبوبتي. قلت: لله الأمر من قبل ومن بعد. حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على إكرام الشعر والإحسان إليه، فقال في الحديث: من كان له شعر فليكرمه. وأفضل ما يكرم به الشعر من حيث تغسله وتدهنه بزيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: كلوا الزيت وادهنوا به، يقصد بذلك زيت الزيتون. وفي إكرام الشعر حكم عظيمة، فالمسلم مطالب أن يكون جميل الهيئة بلا شك، وترك الشعر دون نظافة يولد بقى القمل والأمراض الخطيرة والأوبئة العظيمة. اسمع بقى الكلام، عشان كده الشباب اللي بيشوفهم ناكش شعره وبعضهم ضارب شعره في الخلاط وبيبقى شكله صعب جدا جدا، قول له: يا حبيبي خلي بالك، ده ممكن يلم قبل ويوديك ورا الشمس ويعمل حاجات وحشة خالص. اسمع بقى كلام الأطباء بيقولوا ايه: إن الأمراض التي ينقلها القمل هي حمى التيفوس الوبائي، ومرض حمى الخنادق، ومرض الحمى الراجعة، وهو يسبب تضخم الطحال والكبد، ويحدث نزيفا بالجلد والأغشية المخاطية. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي بيقي كان سبب من الوقاية، من أسباب الوقاية من الأمراض. فمن كان له شعر فليكرمه. منظرك بالحلقة دي والوضع ده، أنا بتناقش مع الشاب مرة، كنت في المرور، في مرور عبود، فلقيت شاب مقطع من كل جهة، قطع البنطلون من ورا ومن قدام، وفخده باين وشرطه باين وحالته صعبة خالص يعني، وشعره جايبه كله زيرو إلا حتة كده في المنتصف. فقلت له: أنت مش واخد بالك أن أنت ممكن تصيب نفسك بالأمراض والصداع الدائم؟ أنا لو والله عنده صداع على طول. فقعدنا نتناقش، فقلت له: يا ابني الوقت الشمس، أشعة الشمس لما تنزل على رأسك هتلتقى في حتة زي وشك كده، ده مش فيها شعر، والجانب الآخر متدف متغطي بالشعر، فبلا شك بأن هذا يصيب الإنسان بشيء من الضرر، لأن كده الشيء ونقيضه، زي الليل والنهار، زي الليل والنهار، زي النور والظلام. طب حتة في شعرك متغطية بتنزل عليها أشعة الشمس، والجانب الآخر زيرو تنزل عليها أشعة الشمس، الأمر ده بلا شك في خطر على الرأس. وقد قرأت بحثا علميا متقدما أن النبي لما نهى عن القزع كان من الحكم لذلك، الحكم يعني الطبية، ان ده يصيب الانسان بشيء من الصداع، خاصة لما يكون بعض الرأس متغطي بالشعر والبعض الاخر مكشوف بهذه الطريقة، وكذلك الجو بقى والهواء والكلام ده يؤثر عليه تأثيرا صحيا. تعالى كذلك نقول الوقاية باستعمال السواك او استخدام الفرشة، لازم نعول اولادنا على ده، استخدام الفرشاة للنظافة واستخدام السواك كذلك. بس السواك اعظم، قالوا في ايه بقى؟ شوف النبي قال ايه في الحديث صلى الله عليه وسلم، لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، عند كل وضوء. وفي رواية حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه يعني يدلك أسنانه وينقيها بالسواك عرضا. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. يقول النووي تعليقا على هذا الحديث الأخير، فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات وشدة الاهتمام به وتكراره، والذي يلاحظ أمراض اللثة والفم من إهمال تطهيرها وتنظيفها يدرك سر مبالغة الإسلام في دلك الأسنان بالمواد الحافظة لرونقها وسلامتها وجمالها. لذلك اعتنى الإسلام بمسألة استخدام السواك. طب إيه الفوائد بقى؟ ابن القيم بيقول لك السواك يطيب الفم، بيشد اللثة، يقطع البلغم، يجلو البصر، يصفي الصوت، يعين على هضم الطعام، ينشط القراءة والذكر والصلاة، ويطرد النوم، ويرضي الرب، ويعجب الملائكة، ويكثر الحسنات. طب تعالى بقى شوف في العصر الحديث قال ايه. قالوا من فوائد السواك انه بمثابة العلاج للإقلاع عن بعض العادات السيئة زي التدخين، فالسواك مع طول مدة استعماله يصبح عادة، فيكون سببا في الإقلاع عن التدخين وكذلك في الإقلاع عن مس الأصابع عند الصغار. ولقد قام علماء الطب الحديث بإجراء أبحاث على الأراك، عود الأراك ده ما يستخدم للسواك يعني، وهو العود الذي يستاك به. توصلوا إلى إيه؟ يوجد به مادة تمنع التسوس وتزيد من قوة اللثة، ويوجد به فيتامين جي الذي أو جيم يعني الذي يحمي اللثة من الالتهابات، ويوجد به مواد شبه قلوية وعطرية، ويوجد به بعض الأحماض، وهذه المادة الحمضية لها تأثير مضاد للتعفنات. إن نظافة الفم والأسنان من الأسس الأساسية في الطب الوقائي، والعلاقة بين سلامة الفم والأمراض علاقة أكيدة ومعروفة. شوف الكلام الخطير اللي جاي ده، إن وجوب بعض أجزاء الطعام في الفم لما بيحصل ده تبدأ في إفرازات ميكروبية لتكون حقلا ميكروبيا داخل الفم والأسنان، وتنشط هذه الميكروبات مع الأحماض لتفتك بما يحيط بها من أنسجة اللثة والأسنان، ومن ثم تمرض الأسنان واللثة، وهذه الأسنان المريضة وكذلك اللثة المريضة تنفث السموم والجراثيم عن طريق الدم، فيمكن أن يؤثر على العين أو الجيوب الأنفية، أو تسبب التهابات مختلفة في بطانة المعدة، ولا يسلم من ذلك القولون ولا الكلى ولا المرارة من هذه الأخطار، بل إن الأذى قد يصيب الجلد بمرض الحساسية. حتى حب الشباب لا يستجيب للعلاج إلا بعد التخلص من البؤر الصديدية التي هي داخل الفم، وهذه البؤر الصديدية لها علاقة وطيدة بأمراض المفاصل وأمراض السكر وأمراض مضاعفات الحمل ومرض القلب. ولقد أثبتت الأبحاث العلمية في بعض الجامعات الألمانية الشرقية أن بعض المواد الضارة للميكروبات وخاصة التي تحتمي في المواد الدهنية موجودة في السواك، والسواك يحتوي على مادة قاتلة للميكروبات تفوق البنسلين في مفعولها. إذن الوقاية والخلاص من كل هذه الأمراض باستخدام السواك. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. جميل جدا. كذلك من الوقاية، الوقاية بسنن الفطرة. وده من الضمانات الوقائية. سنن الفطرة هي المذكورة في الحديث عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية، السواك، الاستنشاق، قص الأظافر، غسل البراجم، نتف الإبط، حلق العانة، انتقاص الماء. قال مصعب: نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. عشر من الفطرة يعني من السنة، وقيل من الدين كما قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى. فهذه الخصال من سنن الأنبياء. والمراد بالبراجم إيه؟ غسل البراجم دي يعني المواضع التي يتجمع الوسخ فيها، وقيل بأنها عقد الأصابع ومفاصلها كلها، والمراد بانتقاص الماء اللي هو الاستنجاء. طيب، وكذلك في الحديث: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد، تقليم الأظافر، نطف الإبط، قص الشاد. تعال نشوف بقى الطب الحديث قال إيه مع اللي قاله سيدنا النبي ده. النبي قال لنا أن العشر حاجات دي هي وقاية من الأمراض. طب شوف بقى، فقال: الوقاية، اسمع كلام الأطباء، الوقاية بقص الأظافر. فترك الأظافر دون قص، عشان البنات اللي هي بتركب وبتطول وبتلمع وبتعمل والكلام، فترك الأظافر دون قص يتسبب في تراكم الأوساخ والميكروبات تحتها، وهناك أمراض كثيرة تنقلها الأظافر غير النظيفة، زي الإسهال والمغص البطني والتهابات العيون والإصابة بالديدان المعوي. ولقد عني الإسلام بقص الأظافر عناية شديدة، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم نحن نترك الأظافر بهذه الطريقة لئلا تجتمع تحتها الأوساخ، وذلك من باب الوقاية قبل وقوع المرض. كذلك الوقاية بالاستحداد، وهو حلق شعر العانة، ولو فوائد عظيمة جدا صحية. فترك حلقها فترة طويلة يسبب حكة في الجلد، مما يولد بعض الأمراض الجلدية. وهناك نوع من القمل لا يعيش إلا على شعر العانة، وتصاب به أعدادا كبيرة سنويا في الدول الغربية من الذكور والإناث، لأنهم لم يتعلموا سنن الفطرة كما علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، كذلك الوقاية بنتف الإبط. لما كان الإبط مكان كثير التعرق، فإنه يعد بذلك مهدا مناسبا لنمو الفطريات والجراثيم، ناهيك عما يصدر عنه من رائحة مقززة، ولذلك فإن نتف الإبط يقلل من فرصة وجود هذه الميكروبات بأعداد كبيرة. كذلك الوقاية بحلق العانة. نتف الإبط وحلق العانة هي من بلا شك من أمور النظافة الجسدية الداخلية، ومن هنا ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما اهتم بنظافة ظاهر الجسد لم يغفل أيضا عن نظافته من الداخل، حيث إن هذه الأماكن كثيرا ما يغفل عن نظافتها الكثير من الناس، ما بيهتموش، فتلتها اهتمام الناس بالمظهر الخارجي، وكثير من الناس لا يهتمون بالجسد من الداخل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من أمور الفطرة للاهتمام بها، والاهتمام بها بلا شك بأن هذه من الأمور الذاتية التي ينبغي على كل فرد أن يهتم بنظافة بدنه ظاهرا وباطن. الوقاية بقص الشارب. أما قص الشارب فإنه من سنن الفطرة، لأن الشارب إذا طال تلوث بكل ما يشربه الإنسان أو يأكله، ومن ثم يساعد على تلوث الفم. ولذلك يقول أنس: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. أنا بسأل سؤال: هل عند الغرب اللي بيدعي الحضارة والمدنية تعاليم كهذه التعاليم؟ طب أصول كهذه الأصول؟ أبدا. الوقاية بإعفاء اللحية. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم إعفاء اللحية من الفطرة، لأنها تورث المسلم جلالا ووقارا وهيبة وجمالا إذا كان الشخص عاملا بها. ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية فقال: خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وأحفوا الشوارب. وأجمع العلماء على وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد. وحكى هذا الإجماع الإمام ابن حزم الظاهري على أن إعفاء اللحية أمر فرض وواجب. طب اللحية وقاية من الأمراض، حيث إن شعر اللحية تجري فيه مفرزات دهنية من الجسد يلين بها الجلد ويبقى نضرا فيه حيوية الحياة وطراوتها. اسمع بقى كلام الدكتور نظمي خليل، وده أستاذ في علوم عين شمس، بيقول إيه؟ يقول: وبإعفاء اللحية يقي الرجل نفسه الكثير من الأمراض، من ذلك أن الإنسان عند حلق لحيته يزيل الطبقة الخارجية من الجلد، وهذه الطبقة تمثل خط دفاع ميكانيكي ضد العدوى بالعديد من الأمراض، والذي يحلق لحيته يصبح عرضة للعدوى بالكائنات الحية الدقيقة المحرضة، خاصة الأمراض الفيروسية والبكتيرية والفطرية زي الثعلبة وغيرها. واللحية عموما قبل كل هذا هي من سنن النبيين وسبيل المؤمنين وطاعة لرب العالمين، بل وهي فطرة إنسانية. يا سلام على جمال الكلام. حاضر يا غالي. يبقى إذا بنقول يا أخوانا ونؤصل ونفصل ونقرر ونكرر بأن أول من وضع أصول الطب الوقائي للوقاية من الأمراض قبل وقوعها وقبل انتشار هذه الأوبئة إنما هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أتمنى من إخواني وأخواتي، خاصة مع هذا الفزع والهلع اللي أصاب الناس ووجود الكلام الكثير جدا جدا المنتشر على صفحات الإنترنت، أتمنى نشر مثل هذه الحلقات. وعندنا فريقنا اسمه فريق صناع السعادة، هنبدأ نقطع هذه إن شاء الله تعالى اللقاءات إلى أجزاء صغيرة، دقيقتين ثلاثة أربعة خمسة، ونبدأ نوصلها على السوشيال ميديا من أجل أن يستفيد بها الناس. هذه بعض الضمانات الوقائية التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم للوقاية من الأمراض قبل وقوعها. أسأله سبحانه وبحمده أن يحفظنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر ما تعاقب عليه الليل والنهار، ونستكمل بقية هذه الضمانات الوقائية في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.